أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول غذاءه حين استقبل القبلة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه، من عمه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. يعني إيش استسقى؟ يعني طلب من الله عز وجل السقيا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وعبد الله بن زيد هنا صاحب حديث إيش؟ الأذان الوضوء. هذا عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. الآخر صاحب حديث الأذان هو ابن عبد ربه. قال: وحدثني أبو الطاهر محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله توفي سنة 197 قال أخبرني يونس بن جزيلي توفي سنة 159 عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، لا كما يقول هؤلاء أن قبلة الداعي السماء قبلة المصلي يعني الكعبة، هذا غلط. إن شاء الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال: وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، بظهر كفيه إلى السماء، نعم، رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني من تحويل الحق. هكذا؟
كان يطلق النظر على
لا بعد، الآن هو أراد أن يدعو فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويشير بظهر كفيه إلى السماء، فظاهر الكف تكون كيف ظاهر الكف إلى السماء؟ ظاهر من شدة رفع إيش؟
يعني
أفرغ عليه النور
هذا هذا الظاهر من السياق. يقول هنا قالوا يعني السنة كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء من تحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتج بهذا الحديث. نعم يعني هذا نوع من تحويل الحال ورفع البلاء. لا هذا لا يعرف إلا في الاستسقاء، لذلك يبقى الحكم على ما هو عليه في الاستسقاء. يا أستاذ قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وعبد الأعلى عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة دعامة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إليه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. هنا لا يرفع إليه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، طبعا هذا نوع من المبالغة، أنه هو يعني ما رؤية في دعاء مستمر عليه يرفع إليه فيه إلا دعاء الاستسقاء، أو أن المقصود به المبالغة في الدعاء، ما كان يرفع إليه بهذه المبالغة إلا في الاستسقاء. نعم، فوردت مواطن أخرى النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه فيها، ومرت معنا بعضها بعضها مر معنا أي. والسيوطي له رسالة أظن اسمها فضل الوعاء في مرويات أو أحاديث رفع اليدين في الدعاء، جمع فيها كثير من ال... قال ما حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد توفي سنة 198 القطان عن ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قتيبة بن سعيد وابن حجر علي، قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لا سحابة كاملة ولا قزعة، هذه جزء من السحابة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس مستديرة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. نعم أسبوع، وهم هنا قال سبتا، وفي الحقيقة ينبغي أن يقول جمعة، لأن السبت هو هي كلمة من كلمات اليهود، ولكن يبدو أنها دخلت عليهم بمخالطتهم لهم والله أعلم. قال ثم أو يقصد سبتا يعني عدى من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، وعلى هذا الأساس يكون يعني إيش؟ لأنه يبدأ من السبت. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يقصد، طبعا أنس يقول ما أدري هل هو نفس الرجل أو غيره، قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. الأكام إيش الأكام؟ ما يعني هي ليس جبلا كبيرا وإنما جبل. نعم نعم. والضراب ايش الروابي؟ مرتفعات ايضا، لكن هذه تكون من عاده من صخر وهذه تكون من رمل او تراب. وبطون الاوديه ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا. والجوبة الفجوة، وهذا الذي مر معنا في حديث الخضر. فتقطع السحاب وصار عن كل جهة ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود، أخبر بمطر وخير. قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. تعرفون الإكليل؟ الإكليل لا، الذي يوضع على مثل التاج على رأس العروس، ها؟ فمن الفارغ من الوسط ومستدير هكذا. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوي وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني يجد عناء ويفكر كيف يرجع إلى أهله. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثني أسامة بن زيد الليثي أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واختص الحديث وزاد فرأيت الصحابة يتمزق كأنه الملاء حين خطوى. ما تعرف الملاية؟ مثل الملحفة لكن خفيفة، مثل اللحاف لكن يكون خفيف الشرشف. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان. قلنا جعفر بن سليمان إيش؟ ضعيف في حفظه أو في حفظه ضعف. وهذا الحديث من الأحاديث المتكلم فيها. عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. ويراجع الميزان، ميزان الاعتدال، الجزء الأول، صفحة 410. هو ايش قال عندك؟ بعدين روى له من؟ بس ما عندك أي شيء آخر؟ ها؟ هذا كلام الحافظ؟
كلام حافظ وكلام الحافظ.
فإذا كان أميا وهو من جهاد الشيعة. بعدين. فإذا بالنسبة لحكم صلاة الاستسقاء، هي سنة سنونة يسمى عند الجد، وليس هناك دليل واضح يدل على وجوب صلاة الاستسقاء. وقد حكى ابن عبد البر والنووي وغيرهما الإجماع في أنها سنة مستحبة. ها؟ نعم. والنووي وغيرهما. فالحديث إن هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا أو خطب أولا في الاستسقاء. هما ركعتان بعد الخطبة، خطب ثم نعم خطب أولا ثم صلى.
الجواب في أثناء الصلاة.
وهذا نعم.
الجواب في أثناء الصلاة.
لا، الدعاء في الخطبة. لا، صدوق في حفظه ضعف أو صدوق سيء الحفظ. جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي معنى هذا، في حديث ابن عباس عند، طبعا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن الأربعة، وحديث عائشة عند أبي داود وغيره، وورد عن الصحابة زيد بن أرخم والبراء وابن عباس بن الزبير، ولا يعلم أنه مخالف، أنهما ركعتان بعد الخطبة، فيخطب مثل الجمعة، يخطب ثم يصلي ركعتين. وقد كتب الليث بن سعد فقيه المسلم للإمام مالك رسالة فيها، وذلك أنه كان بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم حين أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة على الخطبة، فأعظمت ذلك لأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة الجمعة. والإمام مالك يقول أخذ محمد بن حسن بهذا وانتشر هذا القول عند الأحناف، يعني أخذ الإمام مالك بقول الليث ثم أخذه محمد بن حسن بهذا القول أخذ به وانتشر هذا القول عند الأحناف، وهو قول لأحمد، وإليه ذهب ابن منذر والنسائي وابن خزيمة وابن حزم، ويعني جمع من أهل العلم أخذوا بهذا الأمر، أن الخطبة مثل أن الاستسقاء مثل الجمعة. الجمعة كيف؟ خطبة أولا ثم صلاة. ما لا أعلم فيها يعني شيء زايد عن العادة. في الخطبة يعني بعد ما خطب أعطى للناس ظهره ثم قام ورفع يديه هذا الدعاء يستسقي ويدعو الله سبحانه. قلنا يرفع يديه رفعا شديدا، لا هكذا. والصحيح أنها خطبة واحدة ليس خطبتين. فهو خطب خطبة واحدة ليست كالجمعة خطبتين. وهو قول ابن خدامة وغير من أهل العلم، كان في المغني الجزء الثاني صفحة 290. وكتب عمر بن عبد العزيز: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا. فالإمام يأمر بها، الإمام يأمر بها. يقول: كتب عمر بن عبد العزيز: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، ومن استطاع أن يصوم وتصدق فليفعل. وهذا إسناده صحيح. وكذلك الإمام يعظ الناس يوما يخرجون فيه لحديث عائشة وأثر عمر بن عبد العزيز، وورد حديث عن عائشة أيضا بهذا، رواه أبو داود بإسناد صحيح بإسناد جيد. أيضا يخرج الناس إلى المصلى، تصلى حيث تصلى العيد. لا أصل لا، لكن يخرج يعني لا يخرج على هيئة خروج صلاة العيد بأحسن الثياب، لا، يخرج متبذلا يعني بثياب عادية يظهر الفقر لله سبحانه وتعالى يظهر. والخروج إلى المصلى في الصباح حين يبدو حاجب الشمس، كما في حديث عائشة بهذا.
كيف يكون الشمس؟
يخرج يعني عند بداية الشروق، شروق الشمس قبل أن تشرق الشمس يخرج ويخطب، ف ما يكاد يخطب ويدعو حتى تكون قد ارتفعت الشمس فيصلي.
المغني فيصلي
290. ويخرج متواضعا متبذلا متخشيا متضرعا، كما في حديث ابن عباس. و تخرج إذا النساء والصبيان لا مانع من هذا، لكن لا على ما يقوله كثير من الناس لابد تخرج بالأطفال والبهائم والحيوانات. فحديث عائشة وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خرج النساء وخرج الصبيان، وحديث ابن عباس كان صبيا، ابن عباس نفسه كان صغيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم. والنساء يخرجن تفلات، نعم يعني غير متعطرات، ولا أذان لها ولا إقامة، كما جاء من حديث عبد الله بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو موسى الأشعري كذلك يجوز التوسل بدعاء الصالحين، إذا عرفت أن رجلا صالحا تقدمه هو يدعو، كما فعل عمر بن الخطاب بالعباس، وكما فعل معاوية بيزيد بن الأسود. وقال ابن عيينة: حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما، ابن عجلان ويزيد بن يزيد. ويسن الإكثار من المسألة والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لفعله صلى الله عليه وسلم. في ورد أيضا غير الحديث: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، الذي مر معنا. ورد حديث آخر: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. ولكنه حديث ضعيف، مشهور عند الناس الاستسقاء وهو ضعيف. ها؟ اللي هو حديث الذي ذكرنا الآن: اللهم غيثنا غيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. في دعاء: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهذا صحيح. هل يجوز الذبح تقربا إلى الله؟ طبعا يجوز الذبح تقربا إلى الله، هذه عبادة عظيمة، لكن هل المقصود به في الاستسقاء؟ لا، ما يعرف هذا. وحديث: اللهم اسق عبادك وبهائمك أو كذا، وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، هذا أيضا إسناده حسن. ولكنه يبدو أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذه الأدعية في سنن أبي داود، إذن طريقة الرفع أخونا الأماني زين صحيح
صحيح
إيه، لأن في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يدعو: يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. لا، أنا أقول هذا خطأ مني، فيكون طريقه هكذا من باطن كفيه إلى وجهه وظهر اليدين إلى السماء هكذا. نعم. لكن لا يجاوز رأسه. ها؟ نعم. هذه رواية عند أحمد في الجزء الخامس صفحة 223.
يعني يبتدأ به ما يشيء هكذا.
يبدو هذا. أنه استسقى هكذا ومد إليه وجعل باطنهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وهل المصلين يحولون أيضا ويقلبون فروي أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه ولكن هذه الرواية رواية شاذة في تحويل الناس معه الأرضية ليس الثياب الرداء فقط فيجعل الذي على اليمين يصار ويصار على اليمين يقلبها. نعم هم جميعا يقلب له هو كان مواجه لهم. اي نعم هو يخطب ثم لما يأتي يده يحول وجهه إلى القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه يده. والناس الظاهر أنهم لا يفعلون. نعم كما هم يدعون الله سبحانه وتعالى ممكن لكن الأصل أنهم هو الإمام الذي يدعو. هم يستغفرون ويكثرون من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح. فذهب أبو حنيفة إلى عدم قلب الإمام لردائه ومحمد الحسن ذهب إلى قلبه وبهذا قال مالك الشافعي وأحمد. على كل حال الاعتماد على الرواية إذا صحت عند أحد الرواية ففي تحويل الناس تفعل لكن الرواية فيما أعلم أنها شاذة في تحويل الرداء وقد تكلم عليها الشيخ الألباني في تمام المنة. نعم في تمام منه صفحة 264 وليس في صلاة الاستسقاء تكبير مثل صلاة العيدين. إذ لو صح ذلك لورد صريحا ولما لم يرد ذلك دل على أنه غير ثابت. أما الكسوف فأهم مسألة في الكسوف أن نعلم أن الكسوف لم يكن إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم قبل. طيب في أحاديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو بن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرف قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دعاء هذا الحفظ. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يا الله يعني رأوا العذاب ورأى الريح قالوا هذا عارض فممطرنا. هذا يأتي بداية المطر وإذا بها ريح فيها عذاب شديد. قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر ليش سالم بن أبي أمية حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيت وعرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح. يعني شوف سبحان الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معهم والله سبحانه وتعالى قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيهم وهم أهل استغفار وتقى ومع ذلك يخاف صلى الله عليه وسلم. ونحن نأمن الآيات ولا كأن في شيء حصل بل الزلازل تأتي بنا وهو بلاء واضح وكأن شيئا لم يكن. قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد حكم بن عتيبة ومجاهد بن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي ريح شرقية والدبور ريح غربية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير وهذا من رواية كم ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا إلا في موضعين في الحرب وفي الاستسقاء. ولما قالوا هنا في الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء فالمقصود به رفع اليدين بمبالغة. نعم فهذا لا يعرف إلا في الاستسقاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن صلاة الكسوف. قلنا أهم شيء نعرف في الكسوف أنها مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا يحسب لك قضية كبيرة وهي مسألة اختلاف الروايات، سيأتيك اختلاف الصفة، فلا بد من ترجيح واحدة على الأخرى لأنها لم تكن إلا مرة واحدة. قال حدثنا قتيبة وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر بعد الصلاة، فإذا وجد من العلماء من قال بالوجوب نحن نقول بالوجوب لهذا الأمر في صلاة الكسوف، وإذا لم يوجد يبقى لأنه يعني المعروف في كتب الفقه وعند الفقهاء جميعا أنها سنة مستحبة وليست واجبة، فإذا كان لنا سلف بالوجوب قلنا، وإلا بقينا على السنية ففهمهم أولى لنا من فهمنا. عرفتم صفة الصلاة الكسوف؟ ركعتان فقط، في كل ركعة ركوعان، فيكبر بعدما يطيل جدا يكبر فيركع، ويطيل جدا في الركوع جدا، ثم يرفع بالتكبير ثم يقرأ مرة أخرى، ثم يركع الركوع العادي، ثم ويطيل جدا لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين وركوعان، سجدتان وركوعان في كل ركعة. نعم، والظاهر أنها جهر. في بعض الروايات عن السلف الصحابة أنه قرأوا بالبقرة، وهذه تصلى في المسجد لا تصلى في المصلى. نعم، طيب قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال حدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو طاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس. خطبة الاستسقاء الكسوف لا توجد خطبة الكسوف أصلا إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة ولتعليم الناس الكسوف وإزالة العادة الجاهلية أو الاعتقاد الجاهلي الذي كان موجودا من قبل وهو أن ابنه مات صلى الله عليه وسلم فاعتقد الناس أن الكسوف أن الشمس والقمر أن الشمس كسفت بسبب موت ابنه فبين لهم أنهما آيتان لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. نعم أي نعم نعم أول ركوع سمع الله يعني يكبر في الركوع يركع عادي ركوع يكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده فيقرأ قراءة طويلة ثم يكبر ثم سمع الله لمن حمده ثم يبدأ في القراءة. نعم ايش مرة واحدة يقرأ الفاتحة مرة الأولى ومرة الثانية ومع القراءة يعني كأنها ركعة جديدة. نعم نعم قال ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي طاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عائشة يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة. هنا قال الصلاة جامعة ولم يقل هناك في العيد الصلاة جامعة. إذن يبقى على النص فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. نعم نعم نعم. والكسوف يطلق على الشمس ويطلق على القمر والكسوف يطلق على الشمس وعلى القمر كذلك يعني لا يختص هذا بهذا ولا هذا بهذا. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا وليد المسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير ابن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. هنا قال كسفت الشمس وقبل قليل قال إيش خسفت الشمس. فالخسوف والكسوف يطلقان على الشمس ويطلقان كذلك على القمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري بن رهوية توفي سنة 238 قال أخبرنا محمد بن بكر بن عثمان البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد الله عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عبادة فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. هنا قال كم 3 ركعات يصوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات يعني 6 مرات كما في الحديث الذي بعده. قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات وهذا لم يكن إلا مرة واحدة. فهذا الحديث فيه وهم أو ضعف ممكن من عبيد بن عمير لأن هو مدار الحديث عليه. ها؟ لا لأنه غير موجود في الحديث الآخر. إيش قال عندك عبيد بن عمير؟ صحيح لكن ما قد يكون ثقة وقد يكون صحابي ويحدث عنده شيء من الوهم أو الخطأ أو اللي لا المعصوم نعم إيه هو تابع كبير نعم لكن قد يهم الثقة ويخطئ. نعم ركعتين وفي كل ركعة ركوع
ممكن لأجل الركوعين بعضهم يذهبوا إلى 4 ركعات
ممكن ممكن وهم ممكن أخطأ ممكن نسي. طيب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو هو مشهور بالرواية عنه إذا قيل يحيى عن عمرو قولا واحدا هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. يعني كانت سائلة تسأل تريد طعاما تريد شيئا من عائشة تعطيها شيء من الخبز شيء من الطعام وتدعو لها تقول أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور. قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائلا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلى الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع وقد تجلت الشمس. فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قال حدثناه محمد بن مثنى. طبعا في هذا إثبات عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع. والفتنة فتنة القبر غير عذاب القبر. فتنة القبر إيش هي؟ السؤال سأل الملكين أعاذ الله إياكم منه من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وهنا يدل على أننا نقبل الحق من أي قائل قاله ولكن لا نأخذ عن أهل الباطل العلم. لا يأتي واحد يستدل بهذا على جواز أخذ العلم من أهل البدع وأهل الضلال. في عدد في أحد نايم؟ انظروا يا إخوان انظروا إيش هذا الشيطان اللاعب الناس لعب. فلا يؤخذ العلم من أهل الباطل ومن الضعفاء ولا من أهل البدع. وإنما إذا سمعنا قولا من رجل مبطل فنعرضه على الكتاب والسنة نعرضه على أهل العلم فإن أقروه فنقره وإن ظهر أنه يعني تلبيس بين لنا الأمر. قال حدثناه محمد بن مثنى وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب أيضا. قال حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد مثل معنى حديث سليمان بن بلال. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي بن أبي عبد الله قال قال حدثنا أبو الزبير تدرس عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون من يعني يجلسون من شدة القيام ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد السجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. وإيش قصبه؟ أمعاءه. وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجليا. قال وحدثنيه أبو غسان الإسماعيل مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يكن من بني إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن متقارب في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك لا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر، وهذا مدلس وهذا مدلس وقد عنعنا. عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات بأربع سجدات. أي هذا علة واضحة
ما يقول الحديث الآخر.
لا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجليا، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. إيه صاحب المحجن؟ من يعرف؟ أيوة. كان هذا الخبيث عمرو بن لحي صاحب المحجن كان يأخذ، هو الذي سيب السوائب عمرو بن لحي، الآخر هذا رجل كان يمسك عصا طويل وفيها التواء هكذا فيها وزاج في آخرها، فيمشي في الحج إذا رأى واحد عنده رداءه بجواره أو شيء راح أخذه علقه في هذا المحجن ومشى، فإذا انتبه الرجل فاعتذر إليه وقال آسف ما انتبهت هذه علقت تعلقت بدون قصد، وإذا لم ينتبه أخذه. كان يصرف الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعان، ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء أشارت برأسها وهي في الصلاة أشارت إلى السماء، فقلت آية؟ قالت نعم برأسها. نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلى لي الغشي، يعني كدت أن أطيح وأقع من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرات. فالذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يثبته الله، والذي لا يطيعه لا يوفقه الله للجواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فيقال له لم قد كنا نعلم أنك تؤمن لا تؤمن به فلم صالحة، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون محمد رسول الله فقلت مثلهم، لكن ما ليس على يقين الظاهر والله أعلم في ظاهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال أحد أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ وقص الحديث ابنه حديث ابن مميل عن هشام وفاطمة. إيش تصل لهشام وأسماء؟ زوجة هشام بن عروة وجدتها أسماء بنت أبي بكر. قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس، كلاهما صحيح. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، يعني أخذ ثوب من ثياب نسائه درع بدلا من أن يأخذ الرداء من هول الأمر والفزع وعدم الانتباه، فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. هذا الذي شجعها على البقاء في الصلاة أنها جعلت إيش تنظر للمرأة أكبر منها ومرأة أضعف ومريضة ومع ذلك ثابتة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لم تنصرف. لما قال رأيت في مقامي هذا كذا، أظن هذا لذلك يقول العلماء، يعني بعض العلماء إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا شيء يعني ما رآه أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام فأخبرهم بما رأى. إذا وجدت الحاجة
يعني
على كل حال الموضوع هذا قريب يعني مسألة قريبة يعني لو رأى أحد من هذا ما ينكر عليه لأنه يعني هذا يرجع إلى فهم النص الواحد بعضهم هو الخلاف موجود قائم بين العلماء في هذا بعض النظر لأن المسألة هذه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من خطب خطب وأدون قال لا هو خطب لإلا إزالة هذا الاعتقاد وكذا فإذا كانت من حاجة يذكر بها وإلا فلا يحتاج لأن هو المقصود الصلاة والفزع إليها وال يعني الدعاء ونحو ذلك حتى انجلي فإذا انجلت ما يحتاج خطوة ولا يحتاج شيء نعم يجوز عند الحاجة لكن هل يجوز النظر الصلاة إلى النار بحجة أنه رأى النار في قبلته صلى الله عليه وسلم هل يجوز الصلاة إلى النار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار في قبلته وتأخر هذه لا يخدمها قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب خالد بن عجلان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم التفتت وهي في الصلاة فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى وأن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع قال حدثنا سويد بن سعيد هذا في حفظ ضعف قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا يعني ولو قليلا قالت ما رأيت منك خيرا قط قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد مثل غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت قرأ نحو سورة البقرة ثم ركع ثم رفع ثم ركع ثم سجد ثم قام يعني بنفس الركوعان تكعكعت يعني تقهقرت للخلف نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك ايش رأيكم؟ حبيب بن أبي ثابت مدلس من الثالثة، قال يؤخذ به. قال حدثه محمد بن مسنى وبكر بن خلاد محمد كلاهما عن يحيى القطان عن ابن مسنى قال قال ابن مسنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الكسوف ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. وعلته ايش؟ حبيب. نعم يكون في الشمس. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو معاويه المفضل قال وهو شيبان النحوي. شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي للصلاه جامعه فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده ثم قام فركع ركعتين في سجده ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أخبى بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس إذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف حتى يكشف ما بكم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريق ويحيى بن حبيب يعني الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح أبو أسامة محمد بن نمير عبد الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد بن قرط ووكيع جراحة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة ومروان مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عامر بن عبد الله بن قيس عن أبي موسى عبد الله بن قيس قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن علاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواردي وقال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن صبرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت أنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو يكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين ورجع ركعتين ورفع يديه، هنا في رفع يديه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن جريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبثتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس ثم ذكر نحو حديثهما. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا مصعب وهو بن مقدام قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشفا. سمع الله من الحمد ربنا الحمد ثم تقرأ نعم لا يبدو أن هو يعني في بدأ في 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 بدأ في القشاع فبدأ يصلي يجمع من الحديثان قبل الصلاة دعا يعني دعا أولا وسهر إلى الله ثم بدأت في الانقشاع شيئا فبدأ دخل في الصلاة صلى طبعا قلنا الجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها أو لا؟ نعم في رواية مرت معنا فيها جهر نعم أن أقول الأصل فيها أنها يعني الكلام أهل العلم فيها أنها مستحبة لا يعرف من العلماء السابقين الأوائل جدا من قال بوجوبها يعني من الصحابة وكذا ما يعني يحتاج إلى أن نقف على ذلك وإن كان هناك من العلماء يعني بعض المتأخرين من السلف كأبي عوانة قال باب وجوب صلاة الكسوف فهل له سلف في هذا؟ لأن الأحاديث في الحقيقة يعني أمرت بهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وذلك يرى الشوكاني وجوب ذلك، الشوكاني كان يرى الوجوب، يقول الأصل فيه هذا، فإذا جاء صارف وإلا يبقى على الأصل. يعني بيّن أنه سيكون كسوف في اليوم الفلاني خلاص. وأما الحديث الذي فيه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ولم نسمع له صوتا، فهذا حديث في إسناده الأسود بن قيس وهو مجهول. ومن رأى الجهر بالصلاة أحمد وإسحاق وابن القيم وابن حزم وابن العربي ومبارك فوري والإمام البخاري. الصلاة عند الزلازل لا، لكن عند الآيات عموما إنسان يعني يصيبه الخوف والوجل والدعاء لكن أنه في صلاة للزلازل لا. أيوه هذا هو النصوص العامة. نعم وفي بعض الأحاديث أنه صلى بالعنكبوت والروم، العنكبوت في الركعة الأولى في الركوع الأول، في الركوع الثاني بالروم، وفي الثانية بياسين. في حديث في ست ركعات الذي مر عن صحيح مسلم، وهذا ضعيف لأجل وهم معاذ بن هشام وثلث قتادة. حديث ابن عباس 8 ركعات ضعيف لأجل حديث ابن أبي ثابت وهو كثير الإرسال ومدلس. في حديث آخر 3 ركعات وهو ضعيف كذلك عن عائشة. حديث حذيفة عند البيهقي 4 ركعات وهو ضعيف، إن قصد به إيش 4 ركعات يعني في الركعة الأولى. وأبي بن كعب عند أبي داود 5 أيضا ضعيف. نفس العلة. أي حديث أبي ثابت. هو ثقة لكنه مدلس ومن الطبقة الثالثة، يعني لابد أن يصرح بالتحديث، وأيضا كثير الإرسال. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة كما قال شيخ الإسلام تيمية.
مرة واحدة.
نعم. وحديث عبد الرحمن بن سمر الذي صحيح مسلم فيه بعض الوهم اللي هو فيه ايش يكبر ويحمد ويدعو، فلما حصل حصر عنها قرأ سورتين الحديث الأخير الذي قرأناه هذا في وهم من الجريري على كل حال كما قلنا بالنسبة للخطبة يعني إذا رأيت أن تصلي بخطبة صليت إذا رأيت أن لا تصلي بخطبة لأن الخطبة يبدو أنها لشيء طارئ وحتى إذا يعني لعله يكون من الأنسب أن يقال أن هذا على حسب مقتضى الحال فإذا رأى حال الناس يحتاج إلى تذكير يحتاج إلى تنبيه ببعض الأشياء متعلقة بصلاة الكسوف يبين لهم ويخطبهم وهي خطبة واحدة طبعا ليس خطبتين وتصلى في كل وقت حتى في أوقات النهي والنساء يصلين أيضا والآيات عموما يعني بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حذره أمر فزع إلى الصلاة إذا كانت زلازل إذا كانت أي شيء من الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فيفزع الإنسان إلى الصلاة الحديث أيضا الذي جاء معنا كان إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وأكبر وأدبر فإذا انصرف سري عنه على كل حال في رسالة الشيخ الألباني في صلاة الكسوف يرجع إليها وقد طبعت وفي رسالة طيبة أيضا لأخينا الشيخ أبي عمر حي الحي اسمها إسعاف الملهوف في بيان أحكام الكسوف إسعاف الملهوف في بيان أحكام الكسوف شيخ فاضل من الكويت وهو عالم جليل ومن طلاب العلم القدامى جدا الجيدين حي الحي أبو عمر طيب نقرأ جنائز نقرأ ولا انتم ميتين اليوم ما في داعي للجنائز نقرأ صلاة إيش؟ لا يجب الاستئذان ولاة الأمور فأي صلاة من الصلوات الصلاة عبادة إلا إذا منعوا شيء آخر إذا منعهم فطاعتهم واجبة إذا ركوعان وسجدتان في كل ركعة وأربع سجدات أربع ركوعات وأربع سجدات طيب يلا بسم الله نقرأ كتاب الجنائز قال بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين بن عثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروضي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثني عمرو الناقد وقالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني إيش يعني بعد ما يموت لقنوا يعني إذا حضر الموت يقول له لا إله إلا الله ولا تفعل ولا تقل كما يقول بعض الناس لا تقل له قل لا إله إلا الله فيتضجر فيمتنع ما في مانع الرسول صلى الله عليه وسلم عرض هذا على اليهود قال له قل لا إله إلا الله ما في مانع أن تقول له قل عند الموت فإذا كان موفقا وفقه الله وسمع وأطاع أما بعض الناس يقول لا تأمره وإنما قل عنده لا إله إلا الله هكذا من بعيد حتى هو ينتبه والأمر لا يحتاج إلى هذا الكلام هذا كلام فاضي نعم نعم يقال الصالح والطالح قل لا إله إلا الله نعم أي نعم هذا كلام ما في عليه أي دليل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قل له قل لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال هذا لعمه كان من أحرص الناس على أن يقول لا إله إلا الله قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قال فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة عمر بن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قال فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة وزاد قال فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها. فهذا فيه إيش؟ إثبات القدر. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق شقيق بن سلمة يعني أبي وائل عن يعني أبي وائل عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري لا إبراهيم بن محمد بن حارث أبو إسحاق الفزاري ابن عمي هذا لا الأخ ليس أبو إسحاق مروان بن معاوية ما أذكر كنيته. وانظروا يا إخواني إلى هذه الأحاديث كيف أن التسليم بقضاء الله وقدره يأتي بالخير الكثير. وهذا يدل على أهمية الإيمان بالقدر وأن المرأة إذا مات زوجها أو طلقت تكون على يقين بالله سبحانه وتعالى ولا تحزن ولا تفجر في الخصومة ولا 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 يعني تعصي الله سبحانه وتعالى بنياحة ولا غير ذلك وإنما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيكون من بركة اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بركة تسليمها لأمر الله جل وعلا أن الله يعقبها خيرا فلا يعني تجد عناء فوق عناء. نعم. ولكن العكس بالعكس إذا هي تضجرت وظلت يعني متسخطة فتعيش يعني جاءها بلاء ويبتليها الله سبحانه وتعالى بمن هو أشد من هذا وأخس من الأول فتبتلى بلاء فوق بلاء بسبب عدم تسليمها لأمر الله وعدم يعني رضائه بقضاء الله وقدره. سيأتي خدا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله الكلام. نعم فضل شاء أذن.
يا ولد يا ولد
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن حارث عن خالد بن حذاء بن مهران عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له في قبره ونور له فيه. قال وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا يلا يا حبيبي انت هو هذا يكتب الحفظ هذا هذا نعم والمر معنا طبعا ومجلس في مصيبتي لا حديث من سلمة بس خلي لكم أربعة نخفف عليكم ورقم سبعة اي أربعة أربعة سبعة. قال حدثنا محمد موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد نحوه وغير أنه قال واخلفه في تركته وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقصح له وزاد قال خالد بن الحذاء ودعوة أخرى تابعة نسيتها. وتجد العلماء يقولون إن الروح إذا قبض تبعه البصر والروح ما هو هو جسم لطيف خل كذا الله سبحانه وتعالى قال وسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فلا يجوز الخوض في هذا الكلام كما يخوض أهل الكلام. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بن مالك بن عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرف قال أخبرني أبي أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني دروضي عن العلاء بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة عن ابن قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت البكاء عليه إذ أخبرت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين تقول فكففت عن البكاء فلم أبكي. انظروا إلى الإسلام والإذعان للنص مجرد أن جاء هي تهيئة البكاء وحزين حزن شديد قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها وابنا لها في الموت فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب هذا الحظ. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة يعني نفسه تخرج وكأنها في قربة بالية تتحرك فيها الماء الصوت ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهذا يرد على بعض المتصوفة الذين يقولون يجب عليك أن تسلم وتفرح إذا مات لك ميت تفرح ها؟ توزع اللبس وصيب العب ميت مات لك ميت أي عقل هذا؟ لا أدري هل هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إذا فعلت خلاف هذا فأنت مخالف لقضاء الله ولما يريد الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري وقال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة الشكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبد الله وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب دمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. نعم بلسانه. قال يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي الرب. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن معلى عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشرة ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباق حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. وهكذا ينبغي أن يكون إيش عيادة المريض والحث عليها ولو كان بعدد كبير. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. طبعا في هذا الحديث جواز المشي حافيا ما عليهم لا خفاف ولا نعال مشي حافين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين إيش خطأ بعض الناس أنه يعيش لا بد أن يمشي بالنعل ولا بد أن إذا حصل له كذا يعني يتقدر هذا ويعيش في حالة عبد الرحمن تستطيع تمشي حافيا تبطين هكذا إن شاء الله. طيب أتعلم الجديد هذا ما كنت هكذا ها تغير من قبلك انت هكذا؟ طيب الحمد لله. قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت الخوف. امرأة مؤمنة لكنها عند البلاء ما انتبهت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. وهكذا ينبغي على ولاة الأمور أن لا يكون عندهم يعني بوابين، وأن يكون الأمر عاد الناس يدخلون الصغير والكبير عليه في مكانه الذي يجلس فيه. وهذا بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النووي هنا وأنه ينبغي للإمام القاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه، ألا يتخذ ذلك البواب. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمرين، كان له أحيانا يكون له بواب وأحيانا لا يكون له بواب، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال قلت لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا خالد بن يعني الحارث قال حدثنا عقبة بن مكرم العامي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدبرقي قال حدثنا عبد الصمد قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، وأخذ منه العلماء جواز زيارة النساء للقبور، أحيانا على ألا تتخذ عادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور كثرات الزيارة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن ميل جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن مسير عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بمنيح عليه. يعني أولا من أوصى بالبكاء فهذا يعذب بهذا، الذي أوصى بالبكاء فهذا طبعا لا شك أنه يعذب عليه، وكذلك يعذب إذا علم منهم البكاء والنياحة والمخالفات ولم ينههم ولم يؤدبهم قبل موته ولم يتبرأ من هذا، فهذا أيضا يعذب لأنه لم يعلمهم وقد أمر بذلك، أمر أن يؤدبهم وأن يعلمهم. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي علي محمد بن بريم. طبعا البكاء المقصود به أي المخالف، البكاء المخالف، أما يعني دمع العين فليس هذا من البكاء المخالف، وإنما الذي فيه صوت نياحة وفيه كلام وفيه يعني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبر من ينيح عليه. قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وقيل معنى العذاب قد يكون هذا أيضا أحيانا يعني هو أنه يتألم بما يرى وبما يسمع بما يشعر به من بكاء أهله فأنه يتألم لذلك ويحزن لذلك إذا أردتم أن تحزنوه فارفعوا أصواتكم وكذا هذا معنى أيضا من المعاني التي ذكرها العلماء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني سليمان بن سليمان فيروز عن أبي بردة عامر عن أبيه أبي موسى قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وآخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بكاء الحي. قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا شعيب عن صفوان قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر على ما تبكي علي تبكي قال إي والله لعليك أبكي أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. قال وحدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن كير قال حدث عفان المسلم قال حدث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب انظر سبحان الله وهو في هذه الحال وهو مطعون وفي آخر رمق من حياته وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يسر عليه الشاب وهو مسبل وينهى عن الإسبال وهذا يبكي فيقول له كذا وهذه ابنته فيقول لها كذا. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة وهذا مثل ما قلت لكم أهل العلم وأهل الأمر عفنا المنكر دائما خلاص يكون هذا في دمهم وهذا حتى يذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن أخيه وأخوه رجل كان فاضل وصالح متمسك بالسنة أعرفه يوم توفي في الحج وهو يعني في أنفاسه الأخيرة قبل أن يقبض مباشرة ناوله أحد الإخوة الشاي أو كذا باليسار فقال له إني باليمين فأخذ باليمين وضعها ثم فاضت روحه. هكذا يكون يعني الإنسان لما يكون دائما الأمر بالمعروف عن المنكر عنده حتى آخر لحظة وهو يأمر بالمعروف عن المنكر في آخر وهذا من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله أن يموت الإنسان على عمل صالح. قال وقلنا لكم أيضا الشيخ الألباني هو السيارة مقلوبة به في الطريق هو تحت السيارة العالم كلها التمت حول السيارة واحد يقول يا ساتر يا ساتر الشيخ تحت السيارة يقول يا ستير لا تقول يا ساتر ليس من أسماء الله ساتر. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أو جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جالس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب بكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة أي لم يقيدها بقيد يعني أن العذاب عام لليهود والمسلمين وغيرهم. فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في شجرة فقال لي اذهب فعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال ولم تعلم ولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت قال إن الميت ليعذب بعض بكاء أهله؟ قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال لبعض فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيد الله ببكاء أهلي عذابا وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تجر وزيرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال ما بلغ عائشة قول عمر بن عمر قالت إنكم لتحدثني عن غير كاذبين أو مكذبين ولكن السمع يخطئ. قل يعني احنا انا ما اقطع في فيهما لكن لعلهم اخطأوا في السمع. طبعا هذا الحديث متواتر وعائشة يعني حدثت بما سمعت وهم قد حدثوا بما سمعوا. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد المحميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا ننشدها قال فحضرها ابن عمر بن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هم بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعوه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. وقال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب بن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه أن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه لا يعذب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبر بكاء أهلي عليه. فقالت يعني وهل معنى نسي وأخطأ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقاعدهم من النار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بمن نيح عليه يوم القيامة. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا محمد بن قيس الأزدي عن علي بن ربيعة الأزدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان يعني الفزري، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد حاء، قال: وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له، قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى أن زيد حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري الحارث ابن الحارث حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركوهنهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربان من قطران من قطران ودرع من جرب، عياذا بالله. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب عن شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث عبد العزيز: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي من التعب. قال: حدثني أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أسباط بن نصر، قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بن سيد بن كعب قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، قال: زهير حدثنا محمد بن حازم، قال: حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.
خازم أو خازم؟
خازم.
خازم؟
الله أكبر.